بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع هذه السلسلة، سلسلة نجوم حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع نجمنا الرابع سيدنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه. والحمد لله الذي جعل للحق أنصارا من أمثال علي رضي الله عنه. لله درك يا علي، كنت قد أعززت الإسلام صغيرا وعشت للإسلام شابا، وجاهدت مع الخلفاء الراشدين بعد جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مت شهيدا رضي الله عنك وأرضاك، فعز الله بك الإسلام واستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيك. كنت اليد القوية في الحق، لا تخشى في الله لومة لائم، وكنت مفتاحا للحق وللنصر وللفرج لهذا العالم كله. لا بد لهذه الأمة، أمة الإسلام، أن تلد من يقتدي بعلي رضي الله عنه، وأن نبني وننشئ شبابا يحمل الحق فتعلو به راية الحق ويعلو بها شباب يعز الله به الإسلام وأهله، وليس ذلك على الله بعزيز. وهذا هدفي من هذه السلسلة، أن أضرب نموذجا حيا كأنك تراه لسيدنا الإمام علي، لعل شباب هذا الجيل يقتدوا به، ولعل كبار هذا الجيل يربوا أولادهم عليه. هذا الموضوع، هذا الحديث، هذه السلسلة عن علي بن أبي طالب، النجم الرابع من سلسلة نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، غنية بين يدي شباب جيلنا المعاصر لما فيها من مادة ثرية بالأحداث العظام التي عاصرها الإمام علي رضي الله عنه في ذلك العصر الذي اتسم. هذا عصرهم اتسم بالشمولية، واتسم بحياة سياسية زاخرة وأحداث عظيمة أثرت على تاريخ الإسلام والمسلمين إلى اليوم. ناهيك عن دور الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين في الجوانب الاقتصادية والفكرية والإدارية والجهادية والتربوية حتى الأخلاقية والفقهية، ويتميز كذلك يعني سيرته خاصة جدا فيها هذا التنوع وفيها هذا التوازن، كان بارزا في كل شيء. سبحان الله، الصحابة الكرام حتى الخلفاء الراشدين تجدهم في بعض الجوانب بارزين، لكن في بعض الجوانب الأخرى، يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نعم قاد عمليات جهادية وقاد بعض السرايا، لكنه ما كان بارزا في ذلك الجانب. وكذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه، أو سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه كان بطلا من أبطال الجهاد، بطلا من أبطال الفروسية، هذا يعني شيء تميز به. وبالإضافة لذلك كان علما من أعلام اللغة العربية، وشاعرا فريدا إلى اليوم ديوانه يتداول. ناهيكم طبعا عن أنه شاركهم في قضايا العلم والعبادة والتقوى، ما تكاد تجول ببصرك في أي جانب من زوايا الحياة العامة والخاصة إلا وتجد لسيدنا علي يعني يدا في ذلك وفضلا. شخصية قيادية فريدة، شخصية فاعلة متفاعلة، يندر مثل علي رضي الله عنه في تاريخ قادة الأمم. هو في الفضل لا شك بعدهم، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، لكنه شاركهم هذا المجد العظيم وتميز في بعض الجوانب كما تميزهم في جوانب أخرى. أما من ناحية الفضل عند الله عز وجل فهو من ضمن هؤلاء الأربعة، وهو رابعهم رضي الله عنه. أحببت في هذه السلسلة أن أضع بين أيديكم، خاصة جيل الشباب، مادة سهلة من حيث يعني تسلسلها وعرضها، طريقة يستفيد منها الخاصة والباحثين، لكن أيضا يستفيد منها العامة. وسأتحدث بتسلسل علمي ممنهج يبدأ بسيرته رضي الله عنه منذ ولادته، وأستمر معكم حتى استشهاده. طبعا سأبدأ في الحديث في البداية عن علي رضي الله عنه كإنسان. نتكلم هنا عن نسبة، نتكلم عن لقبة، عن شكلة كأنكم ترونه، ثم يعني سأتحدث لكم عن أسرته وأخوانه وأولاده وزوجاته وأبويه، وسأتحدث لكم عن نشأته عندما كفله النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني تربى في هذا البيت، أعظم بيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت خديجة، ثم كيف أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية الإسلام، وكيف عاش كل الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم سأحدثكم عن علي رضي الله عنه في المدينة، وكيف شارك في كل الأحداث من بناء المسجد إلى المؤاخاة إلى المعارك جميعها التي حدثت في الفترة المدنية إلى حجة الوداع إلى وداعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأثني بعد ذلك بعلي رضي الله عنه في مآثره، أحدثكم عن عبادته وجوده وعلمه وقدراته التربوية، وأتكلم عن علمه للنحو وشعره واللغة العظيمة التي يعني كان رمزا من رموزها وفضائله رضي الله عنه. ثم أنتقل معكم في تسلسل تاريخي للحديث عن فترة معيشته مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، في حياته مع أبي بكر الصديق والبعض التي يعني الافتراءات التي ذكرت في تصارعهم على الخلافة ويعني نفندها. وتحدث معكم عن معيشته مع عمر رضي الله عنه، وكيف كان اليد اليمنى لعمر في كثير من الجوانب، وأحدثكم أيضا كيف كان اليد اليمنى لعثمان رضي الله عنه، والفترة العظيمة التي عاشها في فترة الخلافة الراشدة. ثم سننتقل مع علي عندما صار حاكما وأميرا للمؤمنين، ونتحدث عن تلك الفتنة التي حدثتكم عنها في عهد عثمان رضي الله عنه، وكيف انتقلت البيعة لعلي رضي الله عنه وصار هو أمير المؤمنين، وكيف كان منهجه في الحكم وسياسته ورعاية للدين ورعاية للدنيا ورعاية للمال والأمة. فعلي كحاكم، لأن فترة الصراع التي سيطرت على عهد علي رضي الله عنه حرمت كثير من الناس من فهم قدرات القيادية والسياسية. ثم سنتحدث عن هذه الفتن التي حدثت في ذلك الزمان، وأنا أعرف أن العلماء يكره الحديث عن فترة الفتن حتى لا يبقى في نفوس من يسمعها شيء تجاه أحد من الصحابة، لكننا سنعرضها إن شاء الله عرضا يعني هادئا ومنصفا ينصف الصحابة ويجعلنا نحبهم جميعا، وكيف أن هذا الصراع الذي كان حدث بينهم وهو صراع تاريخي ثابت سنعرضه بطريقة تجعل الناس يحبوا كل الصحابة ويعذروا كل الصحابة ويفهموا هذه الفتنة، ونتعلم منها أدب الخلاف الراقي الذي مارسوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وسأتحدث عن ليس فقط الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وإنما أيضا صراعه مع الفرقة التي انشقت عليه، فرقة الخوارج والمعارك التي جرت معهم، وكيف كانوا هم السبب في استشهاده رضي الله عنه في آخر حياته. ونتحدث عن قصة مقتله واستشهاده، وهذه المؤامرة الخبيثة التي فعلها الخوارج في قتله، ونتحدث عن وصيته وعن يعني روائع من أقواله، ونختم بفضله على ألسنة من ذكره من الصحابة ومن التابعين ومن علماء الأمة رضي الله عنهم. هذا هو حديثي في يعني هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى. من يتابع هذه السيرة يرى شخصية فريدة غير عادية، شخصية قيادية في درجات القيادة العليا، وسأحدثكم عن بعض الاستدلالات والاستنباطات القيادية التي يعني من خلال تعمقي في علم القيادة وجدتها في سيرة الإمام علي رضي الله عنه. وسنتحدث عن أعماق هذه القيادة في نظرية علمية من نظريات القيادة تسمى القائد الخادم، وكيف كان من هذا النوع من القادة الذي هو رغم أنه كان قائدا إلا أنه كان يخدم الناس ولا يطلب من الناس أن يخدمونه، لزهده في الدنيا وحرصه على الآخرة أنه كان وصل إلى القيادة ليخدم وليس لأجل أن يخدم. شخصية قيادية رائدة في جميع نواحيها، شخصية قيادية تاريخية فريدة من ولادته إلى وفاته رضي الله عنه. وأيضا يعني العلاقات مع القيادات من حوله سواء مسلمة ولا غير مسلمة، وطبعا عن الأحداث العظام هذه التي جرت وكيف أدارها. لولا هذه الفتنة التي جرت في زمن علي رضي الله عنه ما عرفنا كيف تدار قضية البغي وكيف تدار الفتنة بين المسلمين. هو الذي علمنا كيف نديرها بأخلاق راقية، وعلمنا حتى الأحكام الفقهية فيها حتى لا يعني يشد الناس، وهذا من حكم الله. الله سبحانه وتعالى كان قادر أن ما تحدث فتنة بين الصحابة، لكن هو أراد سبحانه أن تحدث لأجل أن نتعلم منها، لا لأجل أن نطمس هذه الفترة التاريخية. نتعلم الأحكام الفقهية عندما يحدث الخلاف بين المسلمين. واليوم في يعني في زماننا هذه الصراعات التي نجدها بين الدول الإسلامية وأحيانا بين الحاكم وبعض أجزاء من شعبه وكذا، كيف تدار كل هذه المسألة؟ أهدف من خلال ذلك أن أنشر فكرة الحياة الإسلامية الفاضلة الراقية التي قدمها لنا علي رضي الله عنه بنموذج عالي بثبات على الحق وتمسك بالمبادئ الإسلامية الرشيدة، من أجل أن يتعلم شباب الأمة اليوم أن هذه الأمة التي أصابها التخلف والهوان إنما هو بسبب تركهم لهذه القيم العالية للحياة الفاضلة واستيراد القيم الممسوخة من الغرب والشرق. نريد أن نعيد شبابنا لهويتهم، ونريد أن نجعلهم يقودوا الأمة من جديد على نهج هؤلاء النجوم العظماء. إن شاء الله يعني لاحقا سأترجم هذه السلسلة إلى الأجنبية، اللغة الإنجليزية، ثم إلى اللغات الأخرى بإذن الله تعالى، لأعرض على الأمم الأخرى الإسلام بصورته الزاهية الناصعة التي يرون من خلالها عظمة الإسلام وقوة بأسهم، لكن يرون من خلالها أيضا أخلاق الإسلام عندما كان الإسلام يطبق في أعلى درجاته. أيضا من خلال هذا أريد أن أضرب مثل لكل شاب له فرصة أن يقود، بالذات الشباب الذين لهم فرصة أن يصلوا إلى الحكم، أبناء الحكام أو الذين مرشحين من شباب القيادات ليقودوا بلادهم، أن يروا نموذجا حيا عمليا، قدوة عالية، مثل سامي لكل حاكم يريد أن ينهض بأمته ويقتدي بهؤلاء العظماء. أيضا من خلال استعراضي سأستعرض بعض القضايا العلمية الفقهية والأصولية واللغوية الدقيقة التي ليست هي مني، هي موجودة في كتب التاريخ، وإنما أنا ناقل، لكني أنقل ليس سر تاريخي قصصي، وإنما أنا أوجه من خلال هذا العرض لهذه الأهداف، فأعرض منهج يجمع بين النقل والرأي، بين العقل والنص. هذا الجمع بين النص والاجتهاد للأسف ضاع، بين الأصالة والثبات على القضايا التي لا يجوز المساس بها، وبين التجديد الذي كان يفعله هؤلاء العظماء، ومن أبرزهم لا شك سيدنا علي رضي الله عنه. أضرب أيضا من خلال نموذج سيدنا علي رضي الله عنه المثل في شخصية الزاهد العابد الذي يجمع بين العلم والوعي من جهة، ويجمع بالعبادة من جهة أخرى والنسك والزهد. للأسف اليوم يعني بعض الناس يتصور أن هناك انفكاك إذا الإنسان صار عالم، وللأسف يعني رأينا بعض النماذج في ذلك، إذا تعمق في العلم صارت شخصية قاسية وأسلوبه ناشف وعبادته يعني شكلية لكنها ليس فيها رقة، أو يصبح من أهل هكذا التصوف الذي أقرب للدروشة الذي ليس فيه علم وليس فيه اتباع للسنة. ولماذا هذا الانفصال؟ اجتمع العلم مع العبادة بأرقى درجاتها في الخلفاء الراشدين وفي الصحابة الكرام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنجدها أيضا في سيرة علي رضي الله عنه. أيضا سنجد من خلال سيرته نموذج رائع لمفهوم الجهاد، الجهاد الذي يجمع بين الخلق والسيف، كيف من خلال سيرة الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين نفهم الجهاد بلا إرهاب، ونفهم الخلاف والصراع بحدود الشرعية الصحيحة التي لولا الفتنة لم نفهمها. أيضا سنرى بوضوح جمع بين السياسة والصدق والأمانة. اليوم الناس إذا ذكرت السياسة قالوا أعوذ بالله من السياسة وأن السياسة كلها خبث وفساد، بينما سنجد نموذج للسياسي الصادق الأمين. سنجد باختصار نموذجا لكل من يريد الاقتداء بمثل أعلى، لكل من يريد أن يفهم الدين بعلم ويطبقه في الحياة بوعي. وأتوجه قبل أن أبدأ بالسلسلة بالتفصيل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب ويرشد يعني فهمنا وعلمنا، ويتفضل علينا بالقبول سبحانه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصواب في المسلك والتطبيق والثبات على الحق واليقين. وأسهله تعالى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الفردوس الأعلى من الجنة، ولكم مثله بإذن الله ولكل من تحبون. ونبدأ السلسلة بالحديث عن علي الإنسان رضي الله عنه. نبدأ بنسبه، هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب سيد مكة بلا منازع وعظيم قريش بلا منازع، ابن مر ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة. فهو إذن باختصار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع معه في عبد المطلب الجد المباشر وينسب إلى هاشم، ولذلك يقال عن هؤلاء الذين من هذا النسب قرشي ويقال عنهم هاشمي. والكل كل العرب قد أقرت بعلو نسب قريش والسيادة لهم وفصاحة اللغة ونصاعة البيان وكذلك كرم الأخلاق والشجاعة والفتوة وغيرها. أما بنو هاشم فمن بين قريش هم يعتبروا يعني ذوي النسب الأعلى، واشتهروا بأن يعني عقولهم راجحة وبعدهم عن الظلم وهمتهم العالية، واشتهروا كذلك بأنهم يعني بسبب بعدهم عن الظلم وهذا اشتهروا بقضية الرحمة والحرص على العطف على الضعيف وعلى المظلوم. هذا باختصار عن نسبه. ولد رضي الله عنه في مكة قبل البعثة النبوية بعشر سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان عمر علي رضي الله عنه 10 سنين. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان قد بعث عمره 40 سنة، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. يقول ابن سعد في طبقاته رحمه الله، يقول ولد علي في 12 من رجب سنة 30 من عام الفيل، وهذا في الميلادي في القرن السادس. ذكر بعض المؤرخين أنه ولد داخل الكعبة، والصحيح أنه لا يوجد دليل على هذا، قد يكون لكن لم يثبت هذا بطريق علمي حيادي واضح. اسمه علي، وقيل أن اسمه الأول ما كان علي، قيل أن اسمه الأول سمته أمه حيدرة. حيدرة كلمة حيدرة يعني أسد، والأسد باللغة العربية يعني له أكثر من 200 اسم، فواحدة من هذه الأسماء حيدرة، وسمته حيدرة لأن اسم أبوها أسد، سمته على أبيها لكن غيرت، بدل أسد سمته حيدرة، ثم أبوه أبو طالب غير الاسم فسماه عليا، وبه عرف واشتهر، وطبعا كان يكنى بأبي الحسن لأن ابن الأكبر الحسن رضي الله عنه. وله ألقاب، ليس هذا هو اللقب الوحيد. في بعض الأحاديث يعني بعضها حسن، وسأذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المناقب عن مناقب علي رضي الله عنه، فالمرجع فيها الأساسي هو هذا، وفي بعض الأشياء ذكرها مسلم والبخاري سأشير لها. يخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي رضي الله عنه سماه صديقا، ويروي يقول عن ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصديقون 3: حبيب ابن مري النجار اللي هو مؤمن آل ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وعلي بن أبي طالب 3، وهو أفضلهم. فهذا هو نص الحديث ويشير إلى أن هو من الصديقين. وأيضا يشير الإمام أحمد في مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي الريحانتين. الريحانة تعرفون النبتة الجميلة ذات الرائحة، ويشار بالمقصود بها هنا الحسن والحسين رضي الله عنهما. يروي الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلام عليك يا أبا الريحانتين، فعن قليل يذهب ركناك، والله خليفتي عليك. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا أحد الركنين. يفسر ماذا يقصد بالركنين اللذين سيذهب. فالركن الأول كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأساس الذي يعتمد عليه. فلما ماتت فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء العظيمة رضي الله عنها، قال هذا الركن الآخر الذي قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مناقبه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: هذا فلان أمير من أمراء المدينة. طبعا بعد ما مات الإمام علي رضي الله عنه، تعرفون كان فتنة، وكان بعض الناس للأسف يتجرؤون فيسبوا بعض الصحابة، وحتى بعض الأمراء تجرؤوا في ذلك للأسف. فجاء رجل إلى سهل بن سعد رضي الله عنه الصحابي، فقال الأمير أمير من أمراء المدينة يقول لك: لماذا لا تسب عليا على المنبر؟ فقال: أقول ماذا؟ للأسف كان في بعض الأشياء في الفترة الأموية حدثت من هذا النوع. فقال: أقول عنه ماذا؟ فقال: قل عنه أبا تراب. هذا لقب من ألقابه اللي ظن هذا الرجل وظن هذا الأمير أن فيه استهزاء بعلي، من ألقابه أنه يسمى أبو تراب. فضحك سهل بن سعد قال: والله ما سماه إياه، ما سماه يعني بهذا اللقب أبا تراب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما كان لعلي اسم أحب إليه منه، يحبه هذا الاسم، لأن الذي لقبه بهذا الاسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيذكر القصة التي ليش يسمى بهذا الاسم. والقصة أنه دخل علي على فاطمة ثم خرج بسبب يبدو صار زعل بينهم يعني. لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فقال: أين ابن عمك يعني زوجك؟ فقالت: هو ذا مضطجع في المسجد، يعني نايم على المسجد. والمسجد في ذاك الوقت ما كان فيه سجاد، كان ينام يعني كان تراب. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سيدنا علي رضي الله عنه نائم على الرداء اللي هو غطاء الكتف اللي في الإحرام، لكن الرداء سقط عنه فصار ظهره على الأرض على التراب مباشرة، يعني ليس بينه وبين التراب هذا الرداء، فصار ظهره كله مغطى بالتراب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. وبذلك أصلح بينهما. يعني شوف اللطف. من الذي مسح التراب؟ أشرف يد، يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني بأصله يخرجه مسلم والبخاري وأخرجه آخرون مثل أبو حاتم، وهذا اللفظ لأبي حاتم. يقول البخاري بعد قوله: فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجلس يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب مرتين. كان علي رضي الله عنه يحب هذا لأنه يذكر بيد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة على ظهره بشكل مباشر. أما شكله فأحدثكم عنه كأنكم ترون. وأنا قبل ما أبدأ، هناك بعض الصور التي موجودة عند إخواننا الشيعة لعلي بن أبي طالب، ويعني أنا رأيت بعضها، ويحطونه كذا واحد جميل جدا، وجهه أبيض وشعره أسود وطويل ونور يشع من وجهه. طبعا علي رضي الله عنه لا شك كان جميلا، لكن ما كان بهذه الصورة ولا هو قريب منها إطلاقا إطلاقا. هذا من خيال يعني رسام فارسي، ليس له أي علاقة بالوصف الثابت بالذي جاءنا من خلال كتب التاريخ الموثقة. الكل متفق على أنه كان يعني من الناس الذين فيهم قوة بدنية غير عادية، يعني عضلات مركبة على بعضها في شبابه وحتى لما كبر، وظل على متانة جسمه بإجماع المؤرخين. إلى أن مات حتى 60 من عمره وهو في هذه الشدة. يصفه من يراه باختصار في سن رجولته، هنا الوصف، يقول: كان رجلا ربعة من الرجال. الربعة هو الذي ليس بالطويل ولا القصير، وسط. ثم يوضحها أكثر فيقول: إلى القصر أقرب. فهو رجل أقرب أن يكون قصيرا من أن يكون وسطا في طوله. أسمر اللون، شديد السمار، يعني يكاد يقترب من السواد في لونه. ضخم البطن، لكن ضخامة العضلات وليس الترهل. عريض المنكبين، الكتفين، وفي منكبه يقول عظام بارزة من شدة القوة. باختصار كل الذين وصفوه، كل الذين احتكوا به يتكلمون، يعني مع الاعتذار عن التشبيه، عن واحد من أقوى المصارعين، وسنشير إلى هذه بعد قليل. تخيلوا هكذا واحد قصير أسمر في مصارع بمنتهى القوة الجسدية، هذا يمكن الذي يقربه إليكم. يقولون من شدة قوته عضده وساعده، الساعد هو الجزء الذي يرتبط بالكف من اليد، والعضد هو الجزء الذي يرتبط بالساعد. يقولون: لا يتبين عضده من ساعده، من شدة العضلات الساعد والعضد كأنهم قطعة واحدة مركبة مع بعضها، قد أدمجت إدماجة، هكذا الوصف في التاريخ. ضخم عضلة الذراع، ضخم عضلة الساق، يداه وكفيه في منتهى الغلاظة، شديدة قوية. وأيضا القصر، يعني تخيل يد ضخمة وصغيرة في نفس الوقت. عظيم اللحية، قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن، على عكس الصور اللي يرسمونها سوداء وكذا. مرة أخرى يقولون آدم، الآدم اللي هو الأسمر، يقولون آدم شديد الأدمة، أدعج العينين. الأدعج في العينين هو اللي عينه شديدة السواد، أدعج العينين، عظيم العينين، عيناه واسعتان. أصلع، ليس في رأسه شعر إلا من خلفه، وكثير شعر الصدر والكتفين. وكان جميلا، يعني هذا الوصف، أرجوكم أن ما تذهبوا إلى الوصف البشع، لا، يعني تجد في السمر من هو في منتهى الجمال. كذلك كان علي رضي الله عنه، يقولون عنه: حسن الوجه كأنه قمر ليلة البدر. أغيد، الأغيد هو الذي عنقه كأنها قطعة واحدة، كأنها يعني مصنوعة من إبريق فضة، من شدة يعني صفائها ولمعانها. ضحوك السن، دائما مبتسم رضي الله عنه. يقولون عنه: إذا مشأ تكفأ. تكفأ، تخيلوا إنسان لما يمشي ما يرفع رجله رفعة خفيفة، وإنما يعني يرفع رجله كأنه يقلعها قلع من الأرض، كأنه يجرها جر من الأرض وينزل بها نزلة، قريب من المشي العسكرية هكذا. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بهذه الصورة، وعلي رضي الله عنه أيضا كان يمسك بهذه الصورة. يقولون: إذا أمسك بذراع رجل أو أمسك بإنسان أمسك بنفسه، يعني من شدة قوته إذا مسك بإنسان يشعر أنه خلاص راح يموت من قوة المسكة. أنا التقيت مع بعض الناس، كان واحد من العلماء، والله شيء غريب يعني، كان عمره فوق 90، هذا الشيخ محمود أبو السعود، أنا التقيت معه رحمه الله تعالى وهو فوق 90، فاحتضنني، والله يعني رأيت الموت من شدة الحطمة وهو فوق 90، هذا معي أنا صارت. فكذلك يقولون: إذا أمسك بإنسان أمسك بنفسه فلم يستطيع أن يتنفس. يقولون عنه رضي الله عنه: كان قريبا من السمنة، وكان شديد الساعد واليد كما وصفنا، وإذا مشى إلى الحرب، إذا دخل معركة ما كان يمشي مشي، كان يهرول، ما كان يركض ركض، لكن الهرولة اللي هي الركض الخفيف. وكان ثبت الجنان، ما يخاف من أحد، قويا، ما صارع أحدا، وكان يدخل في مصارعات على فكرة رضي الله عنه، ما صارع أحدا قط إلا صرع في كل حياته. وكانوا هذا من التدريبات العسكرية اللي عندهم، التدريب المصارعات، ليس فقط السيف والرمح والكذا، وإنما أيضا يدخلوا في المصارعات. ويقولون عنه كان شجاعا منصورا على من لاقاه. كان يلبس القلنسوة البيضاء المصرية، القلنسوة مثل الطاقية، وكان له طاقية بيضاء يلبسها، ويتختم باليسار، يلبس خاتم بيده اليسار، وكان نقش خاتمه الله الملك رضي الله عنه وأرضاه. فأرجو أن أكون قربت إليكم صورة الإمام علي، لأنها هذه الصورة التي ستكون معنا في كل هذه الرحلة المباركة بإذن الله تعالى. أنتقل معكم للحديث عن أسرته رضي الله عنه. أبدأ به كابن في البداية قبل أن نتحدث عنه كأخ أو كزوج أو كأب. نبدأ بجده. أما جده فالعظيم الشهير سيد مكة بلا منازع عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هو الذي كان سيد مكة، هو الذي كان يتولى السقاية، سقاية الناس في الحج، وهو كان مسؤول عن الرفادة، وهو إطعام الحجاج في أيام الموسم. هذا بعد ما مات عم المطلب كان هو الذي تولى. ويعني كان يعني الناس تعظم تعظيم ليس له مثيل، كان له مهابة، ولذلك لما رآه أبرهة نزل من سريره وجلس معه من شدة هيبته. وكان له الشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد، عبد المطلب بالذات، يعني من أيام قصي بن كلاب سيد مكة في زمانه بلا منازع لم يأتي أحد في مستوى الشرف والهيبة والمكانة والتعظيم مثل ما كان لعبد المطلب، لم يبلغ هذا أحد من آبائه ومن أجداده. وكان محبوبا حبا شديدا، وكثرت محامده حتى اشتهر باسم شيبة الحمد. شيبة الحمد لأنه كان شايب، وفي نفس الوقت كانت يعني الناس يعني فقط في ذكر محامده، فمن كثرة محامده سموه شيبة الحمد. فهذا اللقب يمكن تسمعون عن بعض الناس ولا بعض العوائل، هذا أصله. يقولون بلغ من كرمه وجوده وسخائه أنهم وصفوه فقالوا، بعض العرب كانوا يقولون هذا الرجل الذي يطعم الناس في السهل ويطعم الوحوش في الجبال. هكذا كان عبد المطلب، وكان يعني صاحب محامد، وكان بعيد عن يعني كان سيد مكة وسيد العرب، مكة هي سادة العرب وهو سيد مكة، لم ينازعه في السيادة أحد، وكان عادلا وينهى عن الظلم، وينهى أولاده بالذات عن الظلم والبغي، وكان يحثهم على مكارم الأخلاق. هذا تجلى في مواقف كثيرة جدا، وتعرفون القصة الشهيرة لما جاء أبرهة وفاوضه على الإبل. أبرهة يعني استصغر المسألة، قال لا أنا احترمتك وملأت قلبي هيبة، وكنت أظنك ستكلمني في هذا البيت الذي تعظموه، الآن تكلمني عن 200 بعير لك؟ قال أنا سيد الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. فتجلى إيمانه بعظمة الله وأن هذا بيت الله، هذا الكعبة بيت الله في هذا الموقف. طبعا كان مشركا ما كان مؤمنا، يعني يعبدون الأصنام، لكن هنا نتكلم عن أنه كان عنده هذا الإيمان أن الله سبحانه وتعالى هذا بيت الله وأنه هو الذي سيحميه. ومات عبد المطلب وقد تجاوز 80 من عمره، تعرفون مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. يقال لما توفي عبد المطلب توقفت التجارة في مكة وتوقفت الأسواق حدادا عليه لعدة أيام، وكان يوم بالنسبة للناس يعني شديد الحزن لمحبتهم الشديدة له. وفي هذا البيت العظيم يعني كان علي رضي الله عنه. أما أبوه أبو علي فهو كما تعلمون أبو طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، فهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. واسمه يعني هذا لقبه أبو طالب، اسمه على المشهور أنه عبد مناف، مناف طبعا هذا من الأسماء الشهيرة في قريش، فعبد مناف. وكان طبعا لما مات عبد المطلب كان هو سيد مكة وعظيمها، وكان هو المرجع بالنسبة لقريش. فلما مات عبد المطلب، مسألة مهمة جدا، لما مات عبد المطلب صار أبو طالب هو سيد مكة، لكن
ما كان مستواه في القيادة لصغر سنه بالمقارنة مع عبد المطلب في مكانة عبد المطلب. عبد المطلب ما كان ينازعه أحد، وكانت كلمته يعني ما لها راد. أما أبو طالب فكانت كلمته ليس لها راد، ليس فقط في أسرته المباشرة بني عبد المطلب، ليس فقط في هذا، سنرى هذا في التاريخ، وإنما في كل بني هاشم ليس له يعني مراجع. لكن في قريش يعني أيضا ما كانوا استسلموا له كما كانوا مستسلمين لعبد المطلب، وهذه مسألة سنفهمها ونفهم أثرها فيما بعد لما جرى الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استطاع أن يحميه لكن بحدود. لو كان عبد المطلب حي ما أحد يلمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقترب منه لما كانت عبد المطلب، فهذه مسألة يجب أن نفهمها تاريخيا. مع المكانة والسيادة التي أخذها ورث أيضا الصفات الحميدة والمجيدة، ويعني تجمعت فيه كثير من الفضائل، فصار من السادة في قريش وفي العرب جميعا. ويعني كوني تكلمت أن مكانته أقل من عبد المطلب لا تقلل من مكانته، كان له يعني وزن أيضا كبير في العرب، وكان خطيبا مفوها، وكان حكيما عاقلا، وكان أبيا يأبى الظلم. فلما مات عبد المطلب وصى عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في كفالته كما تعلمون، وصى أن يتولاه أبو طالب باعتباره ليش أبو طالب ليس أخوان الآخرين. أبو طالب هو الأخ الشقيق من نفس الأم لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أبو طالب حفظ العهد وكفل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيته. لكن كان في مشكلة عند أبي طالب كما تعلمون، أن أبو طالب كان كثير الأولاد وكان فقير في نفس الوقت بسبب شدة كرمه. وعبد المطلب على فكرة كان فقير، يعني هؤلاء ما كانوا يمسكوا أموالا، كان الشرف عندهم بالعطاء، فكان بسبب هذا العطاء العظيم صار فقيرا. هذا الذي سنرى له أثر في انتقال بعدين علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أحبه حبا شديدا لا يحبه حتى لأولاده، وعرف عنه ذلك، وكان لا ينام إلا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، وكان لا يخرج إلا ويخرجه معه، وكان إذا وضع الطعام النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الأدب حتى في أيامه الأولى وهو طفل صغير. فكانوا بكثرة الأولاد وقلة الطعام يتجمعوا ويتصارعوا على الطعام، فكان أبو طالب يأمر بعزل جزء من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتصارع معهم، ويقول يعني هذا ابني سيد ما يدخل في هذه الصراعات، لأن فيها يعني نزول بمستوى الإنسان كيف يتصارع على طعام وأصحاب المكانة وأصحاب الفضل. يعني إذا ازدحم الناس على شيء دنيوي يأبون بأنفسهم أن يدخلوا في هذا الزحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بهذا وهو صغير، فكان أبو طالب ينتبه لمثل هذا ويرعاه رعاية خاصة. وتعرفون طبعا أن أبو طالب يعني كان له دور كبير في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وظهرت الدعوة وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، كان هو الحامي الأول. ولما جاهرت قريش بعدائها للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب هو الحامي الرئيسي. يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا به، تعرفون كبعضهم استشهد استشهاد مباشر يعني قتلوهم، لكن لماذا لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم مثله؟ بسبب حماية أبي طالب. ولما صارت الصراعات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في منتهى شدتها، ألحت قريش على أبي طالب سيد مكة وحامي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن تسفيه الأصنام وعن تسفيه آلهتهم وآبائهم وأنهم كانوا يعني ليسوا على حق وغير ذلك، فهددوه يعني احنا سكتنا لك وصبرنا عليك. طبعا مرة أخرى لو كان عبد المطلب ما تجرأوا، لكنهم تجرأوا على أبي طالب. فتحت هذا الضغط أبو طالب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، قال أبقي علي وعلى نفسك يا محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوابه الشهير: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ماذا كان رد أبو طالب؟ كان رد أبي طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ولذلك تعرفون بزان عليها لما شافت قريش أنها ما هي قادرة تعمل شيء أمام هذه الدعوة، ولا هي قادرة تعمل شيء لمكانة أبي طالب. صدروا القرار الشهير بالمقاطعة، وكتبوا الصحيفة التي في الكعبة، وتعاهدوا على مقاطعة ليس بني عبد المطلب ولا أبو طالب، وإنما كل بني هاشم. لأن أبو طالب، اسمعوا هذه مسألة مهمة، إن أبو طالب ما كان سيد على بني عبد المطلب فقط، كان سيد على كل بني هاشم، وكل بني هاشم كان هو عميد الأسرة كما يقولون، حتى كفارهم. فالمقاطعة لم تتم فقط على المسلمين، تمت حتى على الكفار من بني هاشم. قالوا له إما أن يعني تنزع حمايتك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني سنقاطعكم. فأصر لإصرار النبي صلى الله عليه وسلم وخاف عليهم، فجمعهم وجمع بني عبد المطلب بني هاشم، ودخلوا في وادي قال تجمعوا حتى نتعاون، لأن ممنوع يبيعوهم، ممنوع يشتروا منهم، ممنوع يتزوجوا منهم، ممنوع يتاجروا معهم، ممنوع يعطوهم حتى طعام. طبعا يعني مكة ما فيها مزارع ولا غيرها، فمعتمدين على هذه التجارة، هذا سيموت جوعا. فقرر يجمعهم، شوفوا، فعمل بينهم تعاون واشتراك في الطعام حتى ما يجوع أحد منهم، فخاف عليهم، وفعلا حتى الكفار منهم تعاونوا مع المسلمين في هذا التكافل الاجتماعي. هذه المسألة ظلت 3 سنوات، وسمي الشعب شعب أبي طالب لأنه هو سيد هذا الشعب. صارت مثل قرية صغيرة خارج مكة، الشعب يعني المنطقة التي بين الجبال، بين جبلين فيها وادي، ويعني محصورة بين جبلين حتى ما حد يهجم عليهم وفي عليها حماية. فانحاز إليه هؤلاء ودخلوا معه في الشعب، وكان هو سيد، أبو طالب كان سيد يعني هذه المنطقة. أنا قاعد أقول لكم هذا ليش، هذا كله له أثر في التربية القيادية. الذي يتابع ما أعمله في علم القيادة، عندنا اليوم في علم القيادة أمور واضحة جدا، أن الذين ينشأوا في بيوت قيادية فرصتهم للقيادة أعلى من باقي المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في هذا البيت العظيم، نشأ في بيت أبي طالب، وقبله في بيت عبد المطلب بشكل مباشر، وكان يتعايش مع هذه الأجواء، فتربى عليها منذ صغره، ويعني رأى كيف أبو طالب يدير بني هاشم ويدير الصراع مع باقي قريش، ويعني الإصرار والثبات على هذه المقاطعة والصبر، ورأى يعني كيف التكافل وكيف الصدق في هذا، وكيف الثبات على المبدأ. هكذا تربى بشكل مباشر، رآها هذه مع بدايات الدعوة، تربى عليها، وفي بداية حياته كلها تربى عليها. مما يذكر أيضا في أبو طالب ما ذكره ابن هشام المؤرخ الشهير، يقول أن أبا طالب قال لعلي: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ لما تعرفون لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي، سنذكر هذا لاحقا، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام، وعلي ليس في بيت أبي طالب، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فورا كما تعرفون. فلما شاف أبوه يصلي واستغرب، فسأله: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال علي: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله محمد، وصدقته بما جاء به، وصليت معه راتبته، راتبته يعني الصلاة المتكررة التي لها رتابة يعني. فقال له أبو طالب، اسمعوا، قال له أبو طالب: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه. أبو طالب نفسه ما أسلم، لكن بمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبعظمته، هذا الإنسان لا يمكن أن يدعو إلى شر. ولذلك لما أسلم علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب لم ينهى، بل أمره أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويظل على دينه. فهو نعم كان لم يسلم، لكن كان ليس فقط مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل مؤيدا لمن يسلم، حتى ابنه أيده في إسلامه، واستمر على دعمه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات في النصف من شوال في السنة 10 من البعثة اللي تسمى عام الحزن، 3 سنوات قبل الهجرة، وكان عمره أكثر من 80 سنة، وهو نفس العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى عام الحزن. لم يسلم أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالتأكيد أنه له مكانة عظيمة في هذا الدين لحمايته النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث أن هذه النصرة وهذا التأييد سبب في تخفيف عذابه، بل هو يعني في بعض الإشارات تشير إلى أنه أخف أهل النار عذابا، وهناك إشارات تشير إلى أنه يعني الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، والله أعلم. لكن بالتأكيد هو لم يسلم بشكل صريح، قد يكون أسلم في قلبه، هذه عند الله عز وجل، لكنه لم ينطق الشهادتين. فهذا هو أبو طالب الذي من صلبه جاء علي، وذاك عبد المطلب الذي هو جد علي. ففي هذه الأسرة العظيمة الخلوقة القيادية العظيمة نشأ نجمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما أمه فهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. فيقول أبو عمر، يقول هي أول هاشمية ولدت هاشميا، فهو إذن علي من الأسرة الهاشمية العظيمة صاحبة النسب الرفيع، ليس فقط في، اسمعوا هذا النسب الرفيع، ليس فقط في مكة وقريش، كان نسب معروف في كل العرب، إذا ذكرت الأنساب من أعلاها بني هاشم. فهو هاشمي من طرف أمه وهاشمي من طرف أبيه. فاطمة بنت أسد أسلمت رضي الله عنها وهاجرت إلى المدينة المنورة وتوفيت في المدينة المنورة. ولما توفيت رضي الله عنها وأرضاها كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه، وهو الذي دفنها بنفسه عشان يعرف الناس مكانتها. وقبل أن يدفنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وطجع فيه، نام فيه تكريما وإقرارا بفضلها. وكان مشهور عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. هكذا كانت فاطمة بنت أسد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أمه لأن تربى في بيتها. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما الأب كما تعلمون، عاش سنتين عند بني سعد وبعدين أو 4 سنوات في بعض الروايات، وبعدين انتقل إلى أمه عاش عندها إلى 6 سنوات، ثم عاش في بني عبد المطلب إلى 8 سنوات. طيب وبعدين من 8 سنوات إلى العام العاشر من البعثة، الذين يعتبرهم أبوه وأمه كانوا أبو طالب وفاطمة بنت أسد، فهي أمي بعد أمي التي ولدتني. فهذه هي المرأة التي لها هذه المكانة وزادها مكانة وعظمة، ليس فقط أنها ربت النبي صلى الله عليه وسلم وتولته، وإنما هي صحابية جليلة عظيمة أسلمت. فهذه أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نتحدث قليلا عن أبناء أبي طالب إخوان علي رضي الله عنه، وهم 4. أولهم طالب وهو الأكبر، ولذلك يسمى به أبو طالب، وعقيل وجعفر، وطبعا رابعهم 4. هؤلاء 4 هم أبناء أبي طالب. ولأبي طالب 3 بنات هم أخوات علي رضي الله عنه: أم هانئ وجمانة وريطة، وكلهم أبناء وبنات فاطمة بنت أسد. والأعمار بينهم متفاوتة، يعني هي ظلت تنجب لفترة طويلة من حياتها. نبدأ بطالب. طالب ابن أبي طالب هو طبعا الأخ الأكبر لعلي، هلك مشركا، مات مشرك بعد غزوة بدر، يعني أدرك الإسلام لكنه لم يسلم، وقيل أنه خرج يعني من مكة تجارة ولا غيرها وذهب ولم يرجع، ويقال عنه يعني يقولون تاه في الأرض، ما يعرفون إيش صار فيه. رغم أنه مات مشركا لكنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، مثل ما كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مدائح يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مع بدر مكرها، يعني مع قريش لما خرجت مكره. لما خرجوا إلى غزوة بدر كان مع المشركين، فتكلم وخطب قال: والله يا بني هاشم لقد عرفنا وإن خرجتم معنا أن هواكم، الكفار يقولون له أن هواكم مع محمد. يعني صحيح هم ليش خرجوا بني هاشم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، خرجوا حتى لا تذهب عنهم قضية الشرف والمكانة، هذه قضية عظيمة عند العرب. فخرجوا في بدر لكن ما كانوا يرغبوا في القتال، وحتى لما صار القتال كانوا يتجنبوا القتال. فلما بدأ القتال رجع إلى مكة مع من رجع، وقال شعرا وقصيدة يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه حتى لما كان في بدر ما كان قد قاتل ضد المسلمين، وبعد بدر خرج لشأن من شؤونه واختفى تاه. هذا طالب ابن أبي طالب. أما الأخ الثاني لعلي فهو عقيل، واسمه عقيل وكنيته يكنى أبا زيد. تأخر إسلامه إلى ما بعد صلح الحديبية وهاجر. شوفوا في قانون رئيسي أن بعد فتح مكة ما في هجرة، فالذي هاجر قبل فتح مكة يسمى مهاجر، اللي ذهب انتقل من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة ما يسمى مهاجر، فهو من المهاجرين رضي الله عنه. كان مع الكفار كما ذكرنا بنو هاشم بنو طالب، خرجوا مع الكفار في بدر وأسر في بدر، والذي فداه عمه العباس. والعباس تعرفون في بدر ما كان أيضا مع المسلمين، لكن كانوا هواهم وحبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عدة مرات في الأحاديث الصحيحة، شهد غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد والصحابة الذين قبله. ما ذكر في فتح مكة له دور، لم يذكر في حنين له دور، وقيل أنه كان مريضا. يقال أنه تأثر بسبب الجراحة التي أصيب بها في مؤتة، هذا يشير إليه ابن سعد في طبقاته. وفي رواية يرويها زبير بن بكار عن الحسن بن علي أن عقيلا كان قد شارك في حنين وثبت في حنين لما فر الناس تعرفون في بداية المعركة، وكان أبو طالب يحب عقيلا أكثر من كل أولاده الآخرين، ما يحب أكثر منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. واشتهر عنه أنه كان عالما بأنساب العرب وأنساب قريش ومآثرها، ويعني كان مثل ما يقولون عالم الأنساب في العرب، وكان يشتهر أيضا بأنه من أصحاب الحجة، يعني كان إذا واحد جادله يجيب جواب مسكت، ما يعني اللي أمامه ما يستطيع يكمل النقاش من شدة منطقه وعقله. هذه المأساة المهمة جدا في فهم الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء القادة، محمد صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، هذول الأخوة الأكبر سنا، طالب وعقيل، هؤلاء الأكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي، كانوا يرونهم ويتعلمون منهم، ويعني اشتهر بعقله وبحكمته، حتى كان يعني يعتبر قاضي من قضاة قريش. يروي الكلبي بسنده إلى ابن عباس قال كان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم في المنافرات، يعني في القضايا: عقيل ومخرمة وحويطب وأبو جهم. يقول ابن سعد عنه مات في خلافة معاوية. هذا أحد القصص، يعني اختلفوا متى مات. وتاريخ البخاري ليس صحيح البخاري، لكن في تاريخ البخاري الأصغر بسند صحيح عن البخاري أنه مات في أول خلافة يزيد قبل معركة الحرة وعمره 96 سنة. ففي اختلاف شديد من اللي يقولون مات في مؤتة، ومن الناس يقولون في حنين، ومن الناس فاختلاف شديد جدا في متى مات عقيل رضي الله عنه وأرضاه. يقولون كان يعني صاحب أموال وله دار واسعة وأهل كثيرين، وأصابه العمى قبل أن يموت، وكان له من الأولاد 12 ذكر، وتسعة من أولاده خرجوا مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء وقتلوا كلهم معه. من بين الذين كانوا أيضا مع الحسين في يعني خروجه مسلم ابن عقيل، اللي هو كان أشجعهم، وهو الذي أرسله الحسين إلى الكوفة ليأخذ البيعة، لكن اكتشفوا أمره وقتله ابن زياد يعني لما اكتشف أمره. فهذا مسلم ابن عقيل، عقيل ابن أبي طالب، الأخ الأكبر لعلي ابن أبي طالب. وثالثهم، ثالث الأبناء أبناء أبي طالب، جعفر الطيار ابن أبي طالب رضي الله عنه. تعرفون جعفر ومكانته في الإسلام، تعرفون هو أحد السابقين للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين معاذ بن جبل لما جاء إلى المدينة فيما بعد، يعني في الهجرة. وكان أبو هريرة يقول عن جعفر إنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير صحيح، هذا تقدير أبو هريرة، الأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي البخاري عن أبي هريرة قال كان جعفر خير الناس للمساكين، كان مشهور جدا بالكرم والعطف على المساكين. يروي عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: ما احتذى النعال ولا انتعل، يعني ما في إنسان لبس نعال، ولا ركب المطايا، ما في أحد ركب يعني دابة، ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي. فالأحاديث كثيرة جدا في فضله ومكانته. بالتأكيد هو لا شك أقل من الخلفاء الراشدين، لكنه لا شك من أعظم عظماء الإسلام مكانة وفضلا، ويعني حتى قدمه بعض الصحابة على الخلفاء الراشدين. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرويه البخاري ومسلم عن طريق البراء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، قال: أشبهت خلقي وخلقي. الله الله، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شكلا، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. من أخلاقه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له هذا الشهادة. فإذا هو في الشكل من أقرب الناس إلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخلاق من أقرب الناس إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقترب منها إنسان. فهذا في البخاري ومسلم. وتعرفون قصته أنه هاجر إلى الحبشة وأسلم النجاشي على يديه، وهو الذي كان قائد المسلمين في الحبشة، كان في الحبشة قادة عظماء، كان الزبير رضي الله عنه في الحبشة، مع ذلك يعني كان سيدهم بلا منازع جعفر رضي الله عنه. وظل في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة لما فتحت خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر أرسل إلى أهل المسلمين اللي في الحبشة بقيادة جعفر: تعالوا ارجعوا إلى المدينة. ظلوا هناك إلى السنة السابعة للهجرة. فوصلوا إلى المدينة، المدينة كانت خالية، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها نحو خيبر. جعفر رضي الله عنه ما أقام، فورا تبع الجيش ليشارك في خيبر. وصل وإلا معركة خيبر منتهية، لكن لنيته النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم كأنه قاتل في خيبر، فهذا من مكانته، فيعتبر من الذين شاركوا في خيبر بنيتهم وأعطوا سهما من سهامها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، يعني ما تتخيلوا سرور النبي صلى الله عليه وسلم، يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير العظيم الجميل. يقول المؤرخون: لما قدم جعفر وأصحابه في غزوة خيبر استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه واحتضنه وقبل ما بين عينيه، ثم قال كلمة الشهيرة التي ظلت خالدة في حق جعفر: ما أدري أنا بأيهما أسر، يعني فرحي بأي الأمرين أكثر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هكذا كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر. جعفر رضي الله عنه لما سمع هذا، أي مدح أكبر من هذا؟ يعني قدوم جعفر يساوي عند النبي صلى الله عليه وسلم فتح عاصمة اليهود وحصون اليهود، هذا الفتح العظيم اللي هو واحد من أعظم معارك الإسلام، قدوم جعفر يساوي كل هذا. فقام جعفر يقفز على رجل واحدة ويدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، يحجل يقولون على رجل واحدة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تفعل يا جعفر؟ قال: يا رسول الله، كان النجاشي إذا وصله الخبر السار يفعل هذا، فتعلمنا منه فنعمله، يعني تعود من عادات الحبشة هذا. فأظهر سروره وفرحه بهذا القفز العجيب حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك. يقول عبد الله ابن جعفر، هذا بعد وفاة جعفر، يقول: ما سألت عليا فامتنع، ما عمري طلبت من سيدنا علي طلب ورفض، فقلت له بحق جعفر، يعني بمكانة جعفر عندك، يقول: ما عمري قلت هذه الكلمة إلا أعطاني. فهذه مكانة جعفر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند علي بن أبي طالب. تعرفون أنه رضي الله عنه استشهد في سرية مؤتة. الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة يشارك بها النبي صلى الله عليه وسلم، السرية وإن كانت قد تكون معركة ضخمة جدا، لكن إذا لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية، فهي الأصل لا تسمى غزوة مؤتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها، وإنما سرية مؤتة. وتعرفون أنها كانت معركة
في سنة 8 هجرية في جماد الأول ضد الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن يكون هو قائد المعركة جعفر. ولما اشتدت المعركة كانوا 3000 مسلمين مقابل 200,000 من الروم والنصارى العرب غسان، 200,000 أمام 3000، ومع ذلك صبروا وصمدوا. فلما اشتدت المعركة ويعني صار الضغط شديد حتى فرس ما قام يتحرك، نزل من الفرس وعقرها، العقر هو كسر رجل الفرس حتى ما يستفيد منها الأعداء، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنت معهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بعد المعركة لما انفصل الجيشين بالليل، رحنا ندور وين جعفر، افتقدناه، فوجدنا فيما أقبل من جسمه، يعني في مقدمة جسمه ليس في ظهره، 94 بين طعنة ورمية. تخيلوا إنسان يقاتل هذا القتال أكثر من 90 ضربة وهو صامد. هكذا مات جعفر رضي الله عنه، ومن شدة الضرب يعني قطعت يداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أبدله إلى يوم القيامة، هو الآن في الجنة. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعفر الآن في حياة البرزخ، هو لا يعيش في حياة البرزخ العادية، هو يعيش في الجنة، أبدله الله سبحانه وتعالى بيديه اللتين قطعتا، أبدله بهما جناحين. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. وهذا رواه الطبراني من حديث ابن عباس يقول: أري النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا ملكا ذا جناحين مدرجين بالدماء، يعني جناحين عليهم الدم، علامة الشهادة، ذلك لأنه قاتل حتى قطعت يداه. لما انتهت معركة مؤتة، استاذ من اللطائف يعني مدام ذكرناها نكمل هذا، لما انتهت سرية مؤتة ورجع الجيش بقيادة خالد بن وليد، سحبهم حتى لا يفنى الجيش، تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الأولاد الصغار اللي كل واحد يبحث عن أبيه وكذا، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المسلمين يجرون، فقال: خذوا الصبيان واحملوهم، اللي ماتوا آبائهم خذوهم رعوهم وأعطوني ابن جعفر. فيقول: فأتي له بعبد الله، وكان طفل صغير يعني 2-3 سنوات، وجيء بإخوانه. فتقول عائشة رضي الله عنه: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن، وقال لآل جعفر: ايتوني ببني جعفر. فجيء بهم كأنهم أفراخ، أطفال صغار يعني مثل الفرخ الطير، قال: ادعوا لي الحلاق. فدعي الحلاق فأمره أن يحلق رؤوسهم، ثم التفت لأمهم وهي تبكي فقال: العيلة تخافين عليهم؟ هل تخافين عليهم من الفقر؟ ما حد يعولهم؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة. هذه مكانة جعفر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة جعفر: ائتيني ببني جعفر. فلما جاءوا بهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحضنهم ويتشممهم وذرفت عيناه. هذا قبل ما يصل الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه مات وهو هناك بالوحي، وأخبرهم بشهادة جعفر، وقال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. وهذا من السنة التي تعلمناها من هذا الموقف، أن إذا توفي ميت، هل بعض الناس بعض العوائل هم اللي يصنعوا الطعام للناس، هذا ليس من السنة، العكس، عكس هذا هو السنة، أن إذا مات الميت أصدقائهم وأقاربهم هم اللي يصنعوا طعام لأهل الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. وعرف الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جعفر على فكرة هو أول مولود في الإسلام ولد في أرض الحبشة، وكان إذا ذكر الكرماء في تاريخ العرب يذكر حاتم ويذكر عبد الله بن جعفر. فعبد الله بن جعفر في الكرم هو أكرم كرماء الإسلام، لا يقارن إلا بحاتم الطائي في الجاهلية. أهل الجاهلية يفتخرون بكرم حاتم الطائي،
وأهل الإسلام يفتخرون بكرم عبد الله بن جعفر. من أبناء جعفر أيضا محمد بن جعفر وعون بن جعفر، هؤلاء أبناء أخو علي رضي الله عنه. ننتقل إلى نساء أخوات علي رضي الله عنه. أم هانئ بنت أبي طالب هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن اسمها فاختة، وقيل أن اسمها فاطمة، وقيل أن اسمها هند، لكن أشهر اسم معروف لها فاختة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، لقبها الذي اشتهرت به حتى طغى عليها أم هانئ، وهي زوجة هبيرة ابن عمرو ابن عائذ المخزومي. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه في زوج في ذات يده. ففيها الحنية وفيها رعاية الزوج. يقول أبو عمر: هرب هبيرة لما فتحت مكة إلى نجران، ما أسلم، ولما فتحت مكة هرب زوجها هبيرة، ويعني كان شجاعا، لكنه سيطر الإسلام على مكة وهو لا ما كان يريد أن يسلم، فبدأ يذكر أشعار يعتذر فيها عن، يعني: لا تعتبروا هذا جبنا مني، ويعتذر عن فراره. فلما بلغه أن أم هانئ أسلمت رضي الله عنها، قال فيها شعرا، ويعني كانت لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرة أخرى هو نشأ في هذا البيت، النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يعتبرون مثل إخوانه، عاش معهم منذ عمره 8 سنوات. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان لأهل مكة إلا أشخاص معينين حوالي 10 أو أكثر، قليلا يعني بين 10 و13، فكان من بينهم رجلين من بني مخزوم من أحماء أم هانئ، بينها بينهم نسب، فأعطتهم هي الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، هي قامت أعطتهم الأمان. اكتشف هذا الأمر من علي بن أبي طالب، قال: كيف تعطيهم الأمان وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم؟ أقتلهم، أنت ما ليس من حقك أن تعطيهم الأمان. فأغلقت عليهم الباب، قالت: اصبر حتى أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي احتار، فقال: اصبر، يعني النهاية القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم. فراحت، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، ويعني فاطمة رضي الله عنها هي حامل الستار تستره. فأصرت، قالت: أريد أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قضية خطيرة، في الاثنين سيقتلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعها، فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته بخبر الرجلين، وأن هي أنت أمرت بقتلهم، لكن أنا قررت أني أحميهم، هي أخت الكبيرة الآن. فقال: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنت يا أم هانئ، فلا نقتلهما. فغير القرار من أجل أم هانئ. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه 8 ركعات يسمونها صلاة الفتح شكرا لله تعالى. أختم هذا الجزء بالحديث عن الأختين الأخريتين لعلي بن أبي طالب، جمانة بنت أبي طالب. يقول أبو أحمد العسكري: هي أم عبد الله ابن أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، تزوجها أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فولدت له عبد الله. يعني في اختلاف طبعا في هذه القصص، لكن هذا باختصار. طبعا هي أسلمت أيضا، وقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر يعني جزءا. ويقول المؤرخون عنها أنها أدركت كبار التابعين مثل عطاء ومجاهد وغيرهم، ويعني كانوا إذا صار اليوم 27 رمضان يخرجوا إلى التنعيم ويعتمروا من خيمتها، خيمة جمانة بنت أبي طالب. وذكرها ابن سعد بأنها يعني من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر يعني هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت إسلامها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جزء من غنائم خيبر. والأخيرة هي ريطة بنت أبي طالب، معروف أنها موجودة أخت علي بن أبي طالب، لكن لم يذكر لها سوى أنها أسلمت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسم لها من غنائم خيبر. فهذه الأسرة المجيدة العريقة في السيادة في القيادة في الريادة، هذه الأسرة التي نشأ بها علي بن أبي طالب بن هشام بن عبد مناف، هذه الأسرة التي نشأ فيها علي بن أبي طالب حفيد عبد المطلب، ورث المكارم كابرا عن كابر، واجتمعت له هذه الصفات، فتعلم منها الشجاعة والمروءة والعقل والذكاء والطهارة والحزم والكرم والسخاء واللغة والقيادة
يعني هكذا كان هذه النشأة العظيمة، نشأة علي رضي الله عنه.